بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول: اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي رواية عند مسلم: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ورواه أحمد وزاد، وهو يقول: هؤلاء يجمعنا لك خير الدنيا والآخرة. هذا دعاء عظيم جامع يستحب تعليمه كل من دخل حديثا في الإسلام. تضمن 5 مطالب عظيمة هي في غاية الأهمية، تجمع للعبد خير الدنيا والآخرة، وعلى العبد أن يباشر كثرة دعاء الله بها بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالدخول في هذا الدين العظيم. ولا يقال إنه قد اهتدى ودخل في الدين فكيف يقول اللهم اهدني وقد اهتدى، بل الهداية كما أنها تتناول الدخول في الدين، فإنها تتناول أيضا الهداية للعلم بتفاصيله والقيام بأوامره وأعماله والثبات عليه والمداومة وعدم الانصراف والانشغال عنه. بل إن سؤال الهداية هو أعظم مطلب، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوات، واقتصر عليه في سورة الفاتحة التي جمعت الخير كله، قال: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يوجد دعوة من الدعوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده أن يدعوه بها في اليوم والليلة 17 مرة فرضا إلا هذه الدعوات في الركعات التي في الصلاة المكتوبة. ومن يدخل في هذا الدين العظيم قد من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية لهذا الدين، لكنه بحاجة ماسة إلى العلم بتفاصيل هذا الدين، وبحاجة ماسة إلى أن يعان على العمل بما يتعلمه من أعمال هذا الدين، وبحاجة ماسة إلى الثبات على هذا الدين والمداومة عليه إلى أن يتوفاه الله، وبحاجة ماسة إلى أن يسلم من الصوارف والشواغل والملهيات. فقوله في هذا الدعاء اللهم اهدني يتناول ذلك كله، والمراد بالهداية أي الهداية إلى الصراط المستقيم، أن يهدى إليه علما، وأن يهدى إليه عملا، وأن يهدى إليه ثباتا ومداومة، كل ذلك داخل تحت سؤال الله تبارك وتعالى الهداية. قوله وارزقني، هذا يتناول سؤال الله تبارك وتعالى الرزق، أي من خير الدنيا والآخرة، لا يختص بالدنيا، بل يتناول سؤال الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة. ارزقني أي في الدنيا كل خير وحسنة وبركة، وفي الآخرة المقام الكريم والفوز برضوان الله وجنته ونيل عظيم ثوابه وموعوده. قوله وعافني أي من كل بلاء في الدنيا والآخرة. وما أوتي عبد بعد اليقين خير ولا أعظم من العافية، ومن أوتي العافية في دنياه وأخرى فقد أفلح وفاز الفوز العظيم. قوله وارحمني أي تغمدني برحمتك، واجعلني من أهل الفوز بالرحمة التي خص بها عباده المتقين وأولياءه المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فيسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة ينال بها السعادة والفلاح في دنياه وأخرى. وفي الرواية الأخرى للحديث عند مسلم: زاد طلب المغفرة، هو المطلب 5 في هذا الدعاء، قال: اللهم اغفر لي، أي ذنوبي أو تقصيري في طاعتك. ومن أتى بهذا الدعاء فقد ملأ يديه بالخير. فعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. ثم أدبر وهو ممسك كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. رواه أحمد، لأنه أخذ بجمعه هذا مجامع الخير. فالحاصل أن هذه الدعوات دعوات عظيمة جوامع أتت على الخير كله، خير الدنيا والآخرة، وكل مسلم بحاجة إليها. ومن كان قد دخل في الإسلام حديثا فجدير أن يعلم هذه الدعوات بأن يحافظ عليها لتجمع له خير الدارين. ونظير هذا في الحرص على تلقين من أسلم حديثا دعاء يواظب عليه ليكون سببا في ثباته وترقيه في الخير، ما رواه الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فهذه دعوة عظيمة جمعت الخير كله. فمن ألهمه الله عز وجل رشده بأن وفقه للاستقامة على طريق الحق والاهتداء إلى الصلاح، ووقاه من شر نفسه بأن أجاره وحفظه ونجاه من شرها إذ هي منبع الفساد، فاز بالخير كله. لأن انحراف من ينحرف راجع إما إلى أنه لم يلهم الرشد فلم يعرف، أو أنه عرف الحق لكن نفسه غلبته على ترك الحق وعدم قبوله. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده وألهمه رشد نفسه ووقاه من شرها فاز بالخير وسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الشر والانحراف. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، لأن طلب إلهام الرشد يكون به السلامة من كل ضلال، والاستعادة من شر النفس يكون به السلامة من غالب معاصي الله سبحانه وتعالى، فإن أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، أسلوب تشويق عظيم. فتعليم الكلمتين موقوف على الإسلام، فشوقه إلى الإسلام بتشويقه إلى كلمتين عظيمتين تنفعانه في دنياه وأخرى، وهو من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله عز وجل. والمدعو بحاجة ماسة إلى الرفق به والاجتهاد في مناصحته والتلطف في تشويقه وتأليف قلبه والصبر في ذلك وعدم استعجال النتائج والثمرات. قوله: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني، يفيد أثر هذا التشويق على قلبه، وأنه ما زال مشتاقا لهاتين الكلمتين منذ وعده النبي صلى الله عليه وسلم بها، بدليل أنه ما نسيها، بل فور ما أسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها وطلب تعليمه إياها. فتأليف القلوب له أثره البالغ على المدعوين في جلب قلوبهم للخير وتحبيبهم في الهداية وترغيبهم في الإسلام، كما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم، فاستسقى لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك. روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي. وروى البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي، أصلحك الله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشرك من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة، بل ربما كانت سببا في هدايتهم ودخولهم في هذا الدين. فتأليف القلوب والرفق بالمدعوين والإحسان إليهم ونحو ذلك له تأثير بالغ في نفوسهم لقبول الخير والقناعة به. قال عطاء الخرساني في قوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، هو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية، قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته، وأيضا الكافر لعل الله عز وجل أن يشرح بهذه الهدية صدره للإسلام. وقبل هذا التأليف لقلوب هؤلاء يدعى لهم بالهداية. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم عن دوس إنهم عصوا قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بالهداية. وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافى، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وفي هذه القصة فوائد عظيمة وعبر نافعة يفيدها الداعي إلى الله عز وجل عند التأمل لمعانيها والتفكر في مضامينها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي رواية عند مسلم كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ورواه أحمد وزاد وهو يقول هؤلاء يجمعنا لك خير الدنيا والآخرة. هذا دعاء عظيم جامع يستحب تعليمه كل من دخل حديثا في الإسلام، تضمن 5 مطالب عظيمة هي في غاية الأهمية، تجمع للعبد خير الدنيا والآخرة. وعلى العبد أن يباشر كثرة دعاء الله بها بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالدخول في هذا الدين العظيم. ولا يقال إنه قد اهتدى ودخل في الدين فكيف يقول اللهم اهدني وقد اهتدى، بل الهداية كما أنها تتناول الدخول في الدين فإنها تتناول أيضا الهداية للعلم بتفاصيله والقيام بأوامره وأعماله والثبات عليه والمداومة وعدم الانصراف والانشغال عنه، بل إن سؤال الهداية هو أعظم مطلب، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوات واقتصر عليه في سورة الفاتحة التي جمعت الخير كله، قال اهدنا الصراط المستقيم. ولا يوجد دعوة من الدعوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده أن يدعوه بها في اليوم والليلة 17 مرة فرضا، إلا هذه الدعوات في الركعات التي في الصلاة المكتوبة. ومن يدخل في هذا الدين العظيم قد من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية لهذا الدين، لكنه بحاجة ماسة إلى العلم بتفاصيل هذا الدين، وبحاجة ماسة إلى أن يعانى على العمل بما يتعلمه من أعمال هذا الدين، وبحاجة ماسة إلى الثبات على هذا الدين والمداومة عليه إلى أن يتوفاه الله، وبحاجة ماسة إلى أن يسلم من الصوارف والشواغل والملهيات. فقوله في هذا الدعاء اللهم اهدني يتناول ذلك كله، والمراد بالهداية أي الهداية إلى الصراط المستقيم، أن يهدى إليه علما، وأن يهدى إليه عملا، وأن يهدى إليه ثباتا ومداومة، كل ذلك داخل تحت سؤال الله تبارك وتعالى الهداية. قوله وارزقني هذا يتناول سؤال الله تبارك وتعالى الرزق، أي من خير الدنيا والآخرة، لا يختص بالدنيا، بل يتناول سؤال الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة. ارزقني أي في الدنيا كل خير وحسنة وبركة، وفي الآخرة المقام الكريم والفوز برضوان الله وجنته ونيل عظيم ثوابه وموعوده. قوله وعافني أي من كل بلاء في الدنيا والآخرة. وما أوتي عبد بعد اليقين خير ولا أعظم من العافية، ومن أوتي العافية في دنياه وأخرى فقد أفلح وفاز الفوز العظيم. قوله وارحمني أي تغمدني برحمتك واجعلني من أهل الفوز بالرحمة التي خص بها عباده المتقين وأولياءه المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فيسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة ينال بها السعادة والفلاح في دنياه وأخرى. وفي الرواية الأخرى للحديث عند مسلم زاد طلب المغفرة، هو المطلب الخامس في هذا الدعاء، قال اللهم اغفر لي أي ذنوبي أو تقصيري في طاعتك. ومن أتى بهذا الدعاء فقد ملأ يديه بالخير، فعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أستطيع آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ثم أدبر وهو ممسك كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. رواه أحمد، لأنه أخذ بجمعه هذا مجامع الخير. فالحاصل أن هذه الدعوات دعوات عظيمة جوامع أتت على الخير كله، خير الدنيا والآخرة، وكل مسلم بحاجة إليها، ومن كان قد دخل في الإسلام حديثا فجدير أن يعلم هذه الدعوات بأن يحافظ عليها لتجمع له خير الدارين. ونظير هذا في الحرص على تلقين من أسلم حديثا دعاء يواظب عليه ليكون سببا في ثباته وترقيه في الخير، ما رواه الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها، قال أبي 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء، قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء، قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فهذه دعوة عظيمة جمعت الخير كله، فمن ألهمه الله عز وجل رشده بأن وفقه للاستقامة على طريق الحق والاهتداء إلى الصلاح، ووقاه من شر نفسه بأن أجاره وحفظه ونجاه من شرها، إذ هي منبع الفساد، فاز بالخير كله، لأن انحراف من ينحرف راجع إما إلى أنه لم يلهم الرشد فلم يعرف، أو أنه عرف الحق لكن نفسه غلبته على ترك الحق وعدم قبوله. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده وألهمه رشد نفسه ووقاه من شرها، فاز بالخير وسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الشر والانحراف. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، لأن طلب إلهام الرشد يكون به السلامة من كل ضلال، والاستعادة من شر النفس يكون به السلامة من غالب معاصي الله سبحانه وتعالى، فإن أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، أسلوب تشويق عظيم. فتعليم الكلمتين موقوف على الإسلام، فشوقه إلى الإسلام بتشويقه إلى كلمتين عظيمتين تنفعانه في دنياه وأخرى، وهو من الوسائل النافعة في الدعوة إلى الله عز وجل، والمدعو بحاجة ماسة إلى الرفق به والاجتهاد في مناصحته والتلطف في تشويقه وتأليف قلبه والصبر في ذلك وعدم استعجال النتائج والثمرات. قوله: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، يفيد أثر هذا التشويق على قلبه، وأنه ما زال مشتاقا لهاتين الكلمتين منذ وعده النبي صلى الله عليه وسلم بها، بدليل أنه ما نسيها، بل فور ما أسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها وطلب تعليمه إياها. فتأليف القلوب له أثره البالغ على المدعوين في جلب قلوبهم للخير وتحبيبهم في الهداية وترغيبهم في الإسلام، كما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم، فاستسقى لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك. روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي. وروى البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشرك من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة، بل ربما كانت سببا في هدايتهم ودخولهم في هذا الدين. فتأليف القلوب والرفق بالمدعوين والإحسان إليهم ونحو ذلك له تأثير بالغ في نفوسهم لقبول الخير والقناعة به. قال عطاء الخرساني في قوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا معنى حسن، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألي بر أو فاجر أو مستحق أو غيره، هو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية، قال تعالى: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته، وأيضا الكافر لعل الله عز وجل أن يشرح بهذه الهدية صدره للإسلام. وقبل هذا التأليف لقلوب هؤلاء يدعى لهم بالهداية. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم عن دوس إنهم عصوا، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم بالهداية. وروى مسلم في صحيحه عن يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجافى، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وفي هذه القصة فوائد عظيمة وعبر نافعة يفيدها الداعي إلى الله عز وجل عند التأمل لمعانيها والتفكر في مضامينها. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.